بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 15 من شهر ربيع الأول لعام 1439 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ قال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه. قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا رحمه الله: باب إذا دعي الرجل، يعني من قبل صاحب المنزل، فجاء هل يستأذن، يعني أو يكتفي بقرينة الطلب، لأنه طلب وصاحب المنزل هو الذي دعا، هو ينتظر مجيئه، فهل يحتاج أن يستأذن أو يكفي أن يدخل مباشرة بلا إذن؟ سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن الوليمة إذا كان الرجل مدعوا وكان الباب مفتوحا، فقال: إذا كان الباب مفتوحا فهو علامة للناس هذا الإذن. وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو إذنه. هذا حديث رواه في الأدب المفرد: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه. وتكلم أهل العلم في هذه المسألة، لأن في حديث أبي هريرة هذا الذي رواه بسنده في قصة أصحاب الصفة لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لبن، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة أن يدعو أهل الصفة، هم عدد كبير، فذهب أبو هريرة ودعاهم. يقول: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر، يعني به أبا هريرة رضي الله عنه، تارة يقال أبا هر بتذكير الكنية هكذا، وتارة يقال هريرة تصغير الهرة، الحق أهل الصفة فادعوهم إلي. قال: فأتيتهم فأقبلوا فاستأذنوا، مع أنهم دعوا، فأذن لهم فدخلوا. فقيل: الآن هذا يدل على أنهم حتى وإن دعوا فإنهم يستأذنون، بينما في الحديث السابق: إذا دعي أحدكم فجاء مع رسوله فهو إذنه. إن أهل العلم يقول: إن طال العهد بين الطلب وبين المجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان، وأيضا إذا لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة فإنه يستأذن، وإلا لم يحتج. وقال بعضهم إن الأحوط أن يستأذن على كل حال، وإذا جاء رسوله الذي أرسله معه فإن مجيئه مع الرسول علامة على انتظار صاحب الدار له بلا إذن، ولهذا قالوا كالطحاوي: إنه إن تأخر عن الرسول يعني الذي أرسل إليه يدعوه ليأتي، احتاج إلى الاستئذان. ما دليلهم؟ قالوا أنه قال: فأقبلوا فاستأذنوا. قال: ظاهره يدل على أن أبا هريرة لم يكن معهم، وإلا لقال: فأقبلنا. مراده أن عبارة فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم ظاهرها أن أبا هريرة يمكن أن يكون سبقهم، فلذلك استأذنوا لأن الرسول الذي أرسل وهو أبو هريرة لم يكن معهم. ومنهم من قال التوجيهات السابقة في إن طال العهد أو لم يطل، أو أن يكون الرجل في مكان داخل بيته، بعض الأحيان يحتاج أنه يستأذن إليه يكون في قعر البيت، بخلاف ما إذا كان في مقدم البيت. الشاهد أنه إذا دعي الرجل والباب مفتوح فهذه علامة أن الناس، كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله، علامة على أنه لا يحتاج أن يستأذن لأن الباب مفتوح والرجل قد دعي وأرسل الرسول وجاء هذا مع الرسول، فلا شك أن صاحب الدار قد تهيأ واستعد لاستقباله. نعم.
قال رحمه الله
يعني
تعالى
بحيث يعني لا يحتاج إلى استئذان، هذا المقصود، أنه بحيث لا يحتاج إلى استئذان، وإن كان قول من قال أن الاستئذان أحوط على كل حال، ولا سيما أنه قد يتأخر عن الطلب، يكون هذا على كل حال إذا استأذن يكون أحوط له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التسليم على الصبيان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
هل يسلم على الصبيان؟ من أهل العلم قال إنه لا يسلم على الصبيان، لأن الرد فرض، والصبي ليس من أهل الفرض. وجاء مثل هذا عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا، كان لا يرى التسليم على الصبيان. وابن سيرين جاء أنه كان يسلم عليهم ولا يسمعهم. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهي النقاش والنزاع في هذه المسألة. صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم، لأن أنس رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني أنه طبق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن أنس: انتهى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مع الغلمان فسلم علينا. وفي اللفظ الآخر: ونحن صبيان فسلم علينا. فيه لا شك تدريب لهؤلاء الصبيان، لأنه إذا سلم عليهم وردوا اعتادوا التسليم، واعتادوا أنهم إذا أتوا إلى أحد ألقوا السلام، واعتادوا أنه إذا ألقي عليهم السلام رد عليهم. وإلا في الحقيقة أنه من جهة الصلاة مثلا لا تلزمهم الصلاة، ومع ذلك يؤمرون بها وهم أبناء سبع من باب تعويدهم، فكذلك يقال في السلام وتعويدهم آداب الشرع. لكن ذكر الحافظ أنه يستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئا وخشي الرجل من السلام عليه الافتتان، ولا سيما إذا كان مراهقا منفردا. هذه أحوال خاصة، إذا كان الأمر كذلك وخشي من مثل هذه الفتنة هذا وضع آخر. نعم، يعني هذا درء المفسدة مقدم. لكن إذا مر بصبيان يلعبون، والعادة أن الصبيان يكونون مع بعضهم كثر يلعبون، فإذا سلم عليهم وردوا اعتادوا وعرفوا أن هذا من آداب الإسلام، هذا هو الهدي النبوي فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة، قلت: ولما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، قال ابن مسلمة، نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال: وحدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته.
المقصود بتسليم الرجال على النساء إلقاء السلام بالكلام لا المصافحة قطعا، وإنما المقصود أن يمر فيكون هناك نساء، هل يقول السلام عليكم؟ وهكذا النساء لو مرت نساء على رجال هل يقولنا السلام عليكم؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المسألة. المالكية مثلا يرون التفريق بين الشابة والعجوز، فإن الشابة يرون أن التسليم عليها قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قالوا لا يسلم ابتداء، وبالتالي إذا ما سلم لا تحتاج إلى أن يقال لا ترد، لأنه لم يسلم عليها أصلا. قالوا بخلاف العجوز، قال العجوز إذا سلم عليها الفتنة مأمونة. وقال بعض أهل العلم نظير هذا أيضا في العزاء، كما قال الشافعي رحمه الله إنه يعزي الرجل المرأة يعني بإلقاء الكلام فقط. قال: وأحب إلي ألا يعزي الشابة، مع أن هذا موضع تبعد فيه عادة الفتنة والحزن، يكون يعني هو السائد في الموجودين. ومع ذلك استحب رحمه الله ألا يعزي الشابة بخلاف العجوز الكبيرة. قالوا لأن شأن الشابات يختلف عن شأن الكبيرات. أما ربيعة رحمه الله تعالى فمنع من إلقاء السلام مطلقا، قال لا يسلم نهائي لا من الرجال ولا من النساء. الكوفيون قالوا لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال، قالوا لأنهن منعن من الأذان والإمامة والجهر بالقراءة، فيكون السلام مثل هذه الأمور التي لا يجهرن بها. من أهل العلم من قال، وهو ظاهر اختيار البخاري، إنه يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال لوجود هذه النصوص الدالة على التسليم، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول لو مر بنساء يسلم عليهن يقول السلام عليكم، لا حرج في ذلك مع التستر والبعد عن أسباب الفتنة والخلوة. لكن لا شك أن ما ذكروه من أنه إذا خشي من الفتنة بإلقاء السلام أنه قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من زيادة على السلام إلى شيء من المباسطة في الكلام، أو شيء مما قد تفهم المرأة بعض الأحيان أمرا غير حسن من إلقاء الرجل السلام، هذه الآن مفاسد أكبر من قضية أنه قال لها السلام عليكم، مثل ما قيل في السلام على الصبي الأمرت. يعني إذا خشي، مع أنه ذكر إذا خشي من السلام عليها أن يفتتن المسلم يقال لا تسلم عليها، فالمرأة من باب أولى أن يقال أيضا لا يسلم عليها إذا وجد مثل هذا الإشكال. ولهذا يفرق والله أعلم بهذا، أن الأصل إذا كانت الفتنة مأمونة أن لا بأس أن يسلم المسلم على نساء مر بهن، أو تسلم امرأة على رجال مرت بهم بأن تقول السلام عليكم ويردون، لكن كل هذا في الأحوال المعتادة التي ليس فيها فتنة. أما إذا وجدت الفتنة فلا شك أن أسباب الفتنة تقطع. حديث الأول الذي استدل به البخاري رحمه الله حديث سهل، وأنهم كانوا يفرحون بيوم الجمعة لأنهم كانت لهم عجوز يمرون عليها كل جمعة، وأنت تعرف مرور هؤلاء على عجوز امرأة كبيرة لا محذورة فيه، لا إشكال فيه، لأن امرأة كما صرحنا عجوز كبيرة. وأيضا يقول كانت لنا عجوز، يحتمل والله أعلم أن ثمة صلة بينهم وبينه، حتى لو لم توجد الصلة فهم يمرونها وتضيفهم وهم في البيت، وليس بالضرورة أن يكون ذلك باختلاط منها، وإنما تضيفهم وتحتسب أن تطعمهم يوم الجمعة. ترسل إلى بضاعة، بضاعة هذه هي البستان الذي فيه البئر المعروفة، بئر بضاعة التي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها وعما يلقى فيها من الحيض ونحوها من جهة خرق الحيض، فأخبر أن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعنى الحديث هذا أنه يرمى في هذا البستان يعني مثل هذه الخرق ونحوها، فيأتي الهواء ويلقيها في البئر، لأنها يذهب بالخرق هذه وتلقى في الماء، هذا ما يجوز. يعني تعمد مثل هذا أنه يلقى في ماء المسلمين مثل هذه النجاسات لا يصح، لكن الهواء إذا حرك مثل هذه الخرق سقطت في البئر. فكانت ترسل إلى النخل هذا وتأخذ من أصول السلق نبات فتطرحه في قدر وتكركر، يعني أنها تطحن حبات من شعير محدودة قطعا، ويكون هذا بمثابة اللحم، لأن ليس فيه لحم هذا وإنما سلق، ويوضع مع هذا الشعير حتى يكون بمثابة اللحم الذي يجعل فيه شيء من حسن المطعم فيه. فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليه هذا الشاهد فتقدمه لنا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. الغداء قلنا إن الغداء معناه أكلة النهار الصباح، يعني يوم الجمعة يؤخرونه إلى ما بعد الجمعة، وهكذا القيلولة يجعلونها بعد الجمعة، لأن القيلولة تكون تارة قبل الظهر وتارة بعد الظهر، لكن يوم الجمعة يخصونه بأن يجعلوا القيلولة بعده. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أخبرها عليه الصلاة والسلام أن جبريل يقرأ عليها السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض على البخاري رحمه الله تعالى، قيل إن جبريل لا يدخل في إلقاء السلام الرجال على النساء والنساء على الرجال، يعني جبريل ملك من الملائكة. وأجاب الحافظ بأن مثل هذا، أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد يأتي في صورة رجل في بعض الأحيان، وإذا كان في صورة رجل فإنه يكون ظاهره أنه رجل سلم على امرأة، مع أنه معلوم أن جبريل حتى لو جاء على صورة رجل فإنه هو جبريل الملك عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظ رضي الله عنها هذا الملحظ، لاحظ هنا في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها ألقى عليها جبريل، نقل عليه الصلاة والسلام إليها جبريل سلام جبريل، أما خديجة فنقل عليها سلام الله وأخبرها بأن ربها يسلم عليها، ولا شك أن هذا في مزيد فضل، في مزيد فضل لخديجة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال من ذا فقال أنا. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها.
المشروع لمن طاق الباب وسئل من أو من هذا من ذا أن يقول: أنا فلان، لأن كل أحد يقول أنا، وصاحب المنزل إنما سأل لي يستعلم من هو الذي يطرق الباب حتى يعلمه ويعرفه، فإذا قال أنا لم يتميز. ولهذا لما طرق جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الباب ودق عليه الباب قال صلى الله عليه وسلم: من ذا؟ قال جابر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أنا، كأنه كرهها. وذلك أنه ليس فيه بيان، ليس فيه بيان من الذي يطرق الباب، والسائل إنما سأل ليستوضح من هو الذي يطرق الباب. ولهذا في حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن التي أتت قالت: أنا أم هانئ، وهكذا بريدة لما جاء قال: أنا بريدة. هذا هو المتعين أن يحدد من هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من رد فقال: عليك السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم: السلام عليك ورحمة الله. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائمة. قال: وحدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
يقول رحمه الله: باب من رد فقال: عليك السلام. من أهل العلم من قال إنه لا يقدم على السلام شيء، فيقول في الابتداء وفي الرد: السلام عليك، يعني كما أنه يلقي يقول السلام عليك، يقول الرد يقول السلام عليك. وظاهر النصوص على خلاف هذا، يعني ظاهر النصوص أن الملقي يقول السلام عليك والراد يقول وعليكم السلام. منهم من قال لا يقتصر على الإفراد، ما يقول عليك السلام، بل إذا أرد يقول عليكم السلام. فراد البخاري أنه يصح أن يقال عليك السلام، ولا يلزم أن يأتي بصيغة الجمع إذا كان الذي سلم فردا. ومنهم من قال لا يحذف الواو، يقول وعليك السلام. البخاري يقول: باب من رد فقال عليك السلام، يعني بدون الواو، مراده أنه تصح هذه الصور كلها. أيضا منهم من قال إنه يصح أن يقول وعليك بدون السلام، ويأتينا إن شاء الله أن هذا خاص بأهل الكتاب، بل المسلم يرد عليه بمثله ما ألقى، فيقال إذا قال السلام عليكم قال وعليكم السلام أو يزاد فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فكان البخاري ينبه إلى أن إلقاء كلمة أن الرد بكلمة عليك السلام لا بأس بها. وهكذا عائشة رضي الله عنها لما أخبرها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء جبريل السلام عليه قالت وعليه السلام بالإفراد هكذا ورحمة الله وبركاته. وهكذا مر معنا حديث آدم في أول هذا الكتاب في أول كتاب الاستئذان، وهو أن الملائكة قالت السلام عليك ورحمة الله. والبخاري يقول باب من رد فقال عليك السلام، وهذا هو المتكاثر عنه عليه الصلاة والسلام وعن عموم يعني أهل العلم أن الرد يكون بقولك وعليك السلام أو عليك السلام وعليكم السلام، يعني هذه صيغ كلها سليمة ولا إشكال فيها. الحديث الأول الذي أورده هو حديث الذي اشتهر عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته، وأن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جالسا صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، صلى الرجل ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام بالإفراد، هذا الشاهد. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى ثم جاء وسلم، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي أيضا مع أنه صلى صلاة في الظاهر، حتى قال في الثانية أو التي بعدها علمني يا رسول الله، فأمره بالطمأنينة، وذلك أن الرجل كان يصلي صلاة فقدت فيها الطمأنينة. وهذا من الأدلة على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأن من صلى بلا طمأنينة فالصحيح أن صلاته تبطل، هذا الصحيح الذي دلت عليه النصوص، وأن من صلى بلا طمأنينة فإنه كمن صلى بلا ركوع، الطمأنينة ركن كما أن الركوع ركن. فلأجل ذلك من فرط في الطمأنينة فالحق أنه كما قال عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي. وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم الإنكار على من صلى هذه الصلاة المستعجلة التي عليها عدد من الناس الآن، يصلي الواحد منهم صلاة لا طمأنينة فيها. فجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لمن صلى هذه الصلاة لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، يدل على شيء من التغليظ الشديد. وجاء عن عمران رضي الله عنه أنه سأل رجلا منذ كم تصلي هذه الصلاة، قال منذ 40 سنة، قال ما صليت منذ 40 سنة، نسأل الله العافية والسلام، يدل على خطورة ترك الطمأنينة، وأن تارك الطمأنينة في واقع الأمر لم يصلي وإن صلى في الظاهر. فأمره صلى الله عليه وسلم كما سمعت بالاطمئنان، حتى تطمئن، حتى تطمئن جالسة، حتى تطمئن ساجدة، حتى تستوي قائمة، كل هذا أمر بالطمأنينة. نعم.
قال رحمه الله
الشيخ عبد العزيز رحمه الله ذكر مسألة أو سئل عنها رحمه الله، إذا قال إذا يعني إذا التقى اثنان فكل واحد منهما سلم على الآخر، كما يقع أن تلقى أخاك فتقول السلام عليكم وهو يقول أيضا السلام عليكم، يقول الشيخ إذا قال هذا السلام عليكم وقال الثاني السلام عليكم فكل واحد منهما يرد على الآخر وعليكم السلام، يعني بذلك يكون وقع منهم إلقاء السلام ووقع منهم الرد أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا قال فلان يقرئك السلام.
أيضا قال رحمه الله إذا قال وعليكم السلام بالواو أفضل، وذكر أن الأفضل وعليكم بالجمع ولو كان واحدا، مراده الأفضلية، وإلا من جهة الجواز يصح أن يقول عليك السلام عليكم السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، قالت عليه السلام ورحمة الله.
إذا نقل إليك السلام من قبل أحد فإنك ترد عليه سلامه، يقال فلان يسلم عليك يقرأ عليك السلام يقرئك السلام، فإنك ترد عليه سلامه فتقول وعليه السلام. في الرواية الأخرى أنها قالت رضي الله عنها وعليك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه السلام، يقول الشيخ عبد العزيز وهو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول.
وفيهم
عبد الله بن أبي بن سلول.
لعل الأولى ابني، إذا كان على سبيل البدل بس المعتاد ما تكون ابني سلول. عندك ضم؟
نعم بالضم.
كأن جعلها على سبيل البدل من قوله عبد الله، يصح إن شاء الله. نعم.
قال: وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: عفو عنه يا رسول الله، واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا جاء إلى مجلس فيه مسلمون وغير مسلمين، هل يسلم مع وجود المشركين؟ نعم يسلم، وكما قال أهل العلم الشيخ عبد العزيز باز والشراح، قالوا ينوي بسلامه المسلمين، ينوي بالسلام المسلمين، ما يقول السلام عليكم أيها المسلمون، وإنما يقول السلام عليكم، لكن من حيث النية هذا الإلقاء للسلام يريد به المسلمين. وفيه خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يزور سعد بن عبادة رضي الله يعوده رضي الله عنه، مر بهذا المجلس وكان فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، وذلك قبل وقعة بدر، وذلك أن أهل المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلوا كلهم في الإسلام، بل دخل كثير منهم، ولكن منهم من بقي على وثنيته وشركه، وكان منهم عبد الله بن أبي هذا وأضرابه. فالمجلس فيه هذه الأصناف الثلاثة التي تدل على أصناف الناس في المدينة ذاك الوقت: المسلمون، المشركون من أهل المدينة الذين بقوا على شركهم ولم يدخلوا في الإسلام بعد، واليهود الذين وفدوا إلى المدينة من الشام. فلما اقتربت عجاجة الدابة التي كان على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ ابن أبي يغطي أنفه بردائه ويقول: لا تغبروا علينا. سلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الله أمره بالبلاغ نزل ودعاهم إلى الله، الشهادة أنه سلم عليهم، دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. ابن أبي ذاك الوقت لم يبدأ في إظهار النفاق، فقال: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. يقول: لا تأتي إلينا وتظهر دينك وتنشره، ابقى في الموضع الذي أنت فيه، في رحلك، في بيتك، في الموضع الذي أنت فيه، الذي يأتيك قص عليه وحدثه وأخبره، أما في مجالسنا فلا تظهر دينك. وهذا كما قلنا مرارا أن هذا هو عين العلمانية، العلمانية قائمة على أساس أن يحصر الدين في دار العبادة وألا يظهر إلى الأمة وينشر فيها. فبئس السلف رأس المنافقين لدعاة هذا المذهب الخبيث الباطل الذي يقوم على حصر الدين في دور العبادة وفيما بين العبد وبين ربه، ويمنع أن يكون للدين الأثر والسياسة التي يسوس بها المسلمون الدنيا بأن تساس الدنيا بالدين، فيكون الدين هو القائم على شؤون الناس كلهم في اقتصادهم، في اجتماعهم، في حياتهم كلها. فلما قال ذلك قال ابن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك، لأن ابن رواحة مؤمن. غضب اليهود والمشركون من جهة، وصار بينهم وبين المسلمين سباب، كادوا أن يثب بعضهم على بعض، فخفضهم النبي عليه الصلاة والسلام وركب دابته عليه الصلاة والسلام وأخبر سعدا بذلك. وسعد من جماعة ابن أبي، كلهم من الخزرج. فقال سعد: أعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، يعني من هذه النبوة والإكرام، وجاء الله تعالى بك إلى المدينة، وكان أهل المدينة قد اصطلحوا، يعني اتفقوا على أن يتوج هذا الرجل عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، على أن يتوجوه ويجعلوه ملكا على المدينة، وهذا معناه أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، يعني يريدون أن يجعلون أن يجعلوه ملكا عليهم، ملكا عليهم. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى استحال أن يكون هذا المنافق هو حاكما على المدينة، لأن الحكم صار للنبي صلى الله عليه وسلم، شرق بذلك. فلما غضب قال: فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مأمورا صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح، فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلم على شربة الخمر. قال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
من اقترف ذنبا وظهر منه هذا الذنب فإنه خليق بأن يهجر، وترك السلام عليه نوع من هجره تأديبا له. فإذا هجر هذا الذي أذنب ذنبا فصاحب البدعة أولى، لأن المبتدع أسوأ في الجملة من المذنب، فيستحق أن لا يسلم عليه. باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا، يعني اكتسب ذنبا، ومن لم يرد سلامه أيضا، إذا هو سلم أيضا فإن من هجره أن لا يرد عليه السلام حتى تتبين توبته، إلى أن تظهر توبته وتتضح، حتى لا يجترأ على حدود الله عز وجل. وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ يعني أنه إذا قلنا إن العاصي إنه يسلم عليه إذا تاب، فكم ينتظر به حتى يقال قد تاب فبناء عليه يصح أن يسلم عليه؟ من أهل العلم قال إنه يمهل 1 سنة كاملة حتى تتبين توبته، ومنهم من قال 6 أشهر، ومنهم قال من قال بل 50 يوما، واستدلوا بقصة كعب هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يهجر وهجر مدة 50 يوما. ومنهم من قال لا، ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود قرينة دالة على صدق هذا المدعي للتوبة، لكن لا شك أنه لا يكفي، قالوا لا يكفي في ساعة أو يوم مباشرة يقال تاب مباشرة أنه يرد عليه، لا بد أن يهجر مدة. يقول شيخ ابن باز رحمه الله في عموم الهجر، يقول: الهجر علاج، إن نفع فإنه يستعمل، أما إذا لم ينفع فإنه لا يستعمل، لأن من الناس من قد إذا هجر يعاند ويزيد شرا. ففي هذه الحالة المقصود بالهجر ما هو؟ تأديبه، لكن إذا اتضح أن الهجر سيزيده شرا فإنه لا يهجر، مشتكى لله، ولا سيما مع ضعف الدين وغربته أهله، في مثل هذه الحالة المشتكى لله لا يهجر، لأنه قد يستشيط غضبا وقد يظهر أسوأ مما أظهر، لأنه كان يخفي أشياء ويظهر أشياء، وقد يعاند ويتعمد أن يظهر أشياء من باب التنكيل وإغضاب أهل الحق، فمثل هذا الأحمق هجره يزيده شرا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا ابن عمر، لا تسلم على شربة الخمر الذين يعني أعلنوها. يقول الشيخ عبد العزيز: يعني من أعلنها، ويظهر هذا منه لا يستحق أن يسلم عليه، لأنه فاسق ساقط العدالة، وجاء عن ابن عمرو رضي الله عنهما أيضا قال لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. كل هذا ليتوبوا ويؤوبوا إلى الله. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى قصة توبة كعب بن مالك، وأنه لما تخلف عن غزوة تبوك مع صاحبيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أن يكلموهم، فكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فينظر، أقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد عليه السلام، لكن يقول لعله يرد عليه السلام ولو بتحريك الشفتين دون صوت. حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، اللهم صل وسلم. كان يميل لهذا، لأن استدل بقصة كعب كان يميل إلى أنها 50 ليلة.
شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لتسليم جبريل على عائشة ما يكون فيه دلالة خلاف ما استدل به، هو أن التسليم حصل بالواسطة ولم يسلم عليها مباشرة.
لكن من جهة النقل أنا نقل النبي صلى الله عليه وسلم سلاما يعني أخذ منه البخاري رحمه الله أنه حصل سلام من لا شك قلنا جبريل أنه وضع آخر ملك، لكن إذا كان مثلا في صورة رجل نقل لها سلام، وكان جبريل قد يأتي في صورة رجل ولا يتفطن الصحابة أنه رجل، ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عندك دحية الكلبي، لأنه كان يأتي على صورة دحية رضي الله عنه، فمن هذا الباب أنه قد يتعامل معه على أنه رجل في الظاهر. وهكذا حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر، فكانوا يرون كأنه رجل. وإن كان يعني بعض الشراح قال إن الحديث لا يدل لأن جبريل ليس من الرجال مثلا، والكلام اللي قيل في أمن الفتنة ونحو ذلك غير وارد، قطعا غير وارد في مثل هذه الصورة، لكن البخاري رآه من حيث العموم، من حيث العموم أنه يدخل في أمر سلام الرجال على النساء.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اليوم 15 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 ألف. يقول إمام الأجري رحمه محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى مواصلة في باب ذكر مسير الجيش الذين أشقاهم الله عز وجل بقتل عثمان، وقد برأ الله عز وجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهم من هذه الفرق، وإنما أظهروا ليوموهوا على الناس وليوقعوا الفتنة بين الصحابة، وقد أعاد الله الكريم الصحابة من ذلك. ثم عدنا إلى الحديث، قالوا فخرجوا وهم على الخروج جميعا، قالوا فخرجوا وهم على الخروج جميعا في الناس شتى، لا تشك كل فرقة إلا أن الفلج معها وأن أمرها سيتم دون الأخرى. فخرجوا حتى إذا كانوا من المدينة على 3 تقدم أناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب،
ذا خشب موضع يسمى ذا خشب.
يقول الأحسن في معجم البلدان بضم أوله وثانيه،
بضمه
أوله وثانيه
ذا خشب.
إيه
سبحان الله، جزاك الله خير. نعم اقرأ إذن كما
تقدم أناس
مشهور بأن ذا خشب يعني مشهور، لكن إذا كان ضبطها
على بعد
سم
على بعد
فيه لغة أخرى،
وادي على مسيرة ليلة من المدينة.
إيه نعم هو وادي لكن ذكر لغة أخرى. إذا اقرأ كما هو بيصير أضبط من نبه ذا خشب. يعني
تقدم أناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب، وأناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص، وجاءهم ناس من أهل مصر ونزل عامتهم بذي المروة، ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبد الله بن الأصم، وقالوا لا تعجلوا ولا تعجلون حتى ندخل،
لا تعجلوا ولا تعجلون. لا تعجلوا أنتم ولا تدفعون إلى العجلة نحن. نعم.
لا تعجلوا ولا تعجلونا حتى ندخل لكم المدينة ونرتاد، فإنه قد بلغنا أنهم قد عسكروا لنا، فوالله لئن كان أهل المدينة قد خانونا واستحلوا قتالنا ولم يعلموا علمنا لهم علينا، إذا علموا علمنا أشد، أو أن أمرنا هذا الباطل. عبارة قريبة، وإن لم يستحلوا قتالنا ووجدنا الذي بلغنا باطلا لنرجعن إليكم الخبر. قالوا اذهبوا. فدخل الرجلان فأتوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وقالوا إنما نؤم هذا البيت ونستعفي هذا الوالي من بعض عمالنا ما جئنا إلا لذلك، واستأذنوهم للناس بالدخول فكلهم أبى ونهى، فرجعا إليهم فاجتمع من أهل مصر نفر فأتوا علي رضي الله عنه، ومن أهل البصرة نفر فأتوا طلحة رضي الله عنه، ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير رضي الله عنه، وقال كل فريق منهم إن بايعنا صاحبنا وإلا كذناهم وفرقنا جماعتهم، ثم كررنا حتى نبغتهم. فأتى المصريون علي رضي الله عنه في عسكر عند أحجار الزبير عليه حلة.
كذا عندك الزبير
أحجار الزبير ولا الزبير
كذا الزبير ما أشار نسخة أخرى أحجار
لا
أنت تذكر أحجار الزيت تذكر أحجار الزيت عليك تراجعها في طبري نعم.
معتم سقيفة حمراء يمانية متقلدا بالسيف ليس عليه قميص. وقد صرح الحسن رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه فيما اجتمع إليه، فالحسن جالس عند عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه عند حجار الزبير، فسلم عليه المصريون وعرضوا له، فصاح بهم واطردهم وقال ولقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فارجعوا لا صاحبكم الله. قالوا نعم، فانصرفوا من عنده على ذلك. وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي وقد أرسل بنيه إلى عثمان، فسلم البصريون عليه وعرضوا به فصاح بهم واطردهم وقال لقد علم المؤمنون أن جيش ذي المروة وذو خشب والأعوص ملعونون
أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وأتى الكوفيون الزبير وهو في جماعة أخرى وقد صرح عبد الله يعني ابنه إلى عثمان فسلموا عليه وعرضوا له، فصاح بهم وقال لقد علم المسلمون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج القوم وأروهم أنهم يرجعون، فانقشوا عن ذي خشب والأعوص حتى انتهوا إلى عساكرهم، وهي على ثلاث مراحل كي يتفرق أهل المدينة. فافترق أهل المدينة لخروجهم، فلما بلغ القوم عساكرهم كروا بهم، فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير في نواحي المدينة، فنزلوا في عساكرهم وأحاطوا بعثمان رضي الله عنه فما فارقوه حتى قتلوه. قال محمد بن حسين رحمه الله والقصص يطول، كيف قتلوه ظلما وقد جهد الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم ألا يكون ما جرى عليه، ولقد قال هؤلاء النفر الأشقياء الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه لما نظروا إلى اجتهاد الصحابة وأمانيهم في ألا يقتل عثمان، قالوا لهم لولا أن تكونوا حجة علينا في الأمة لقتلناكم بعده. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم بن بشير.
مراده رحمه الله بالإرادة ما تقدم أن الصحابة براء من الرضا بقتل عثمان، وأن هؤلاء الذين يدعون أنهم على صلة بعلي، وأولئك الذين يدعون أنهم على صلة بطلحة، والآخرون الذين يدعون أنهم على صلة بالزبير، أنهم كذبة عليهم، وأن هؤلاء الأخيار تبرأوا منهم، وهذا الجيش الذي هذه الجيوش الثلاثة التي أتت من هذه المواطن إنما هي جيوش خبيثة قد عمد أهلها إلى إحداث الفتنة، فتبرأ الصحابة منهم وبرئوا أن يكونوا على صلة بهؤلاء. وكل قوم يدعون أنهم على صلة إما بعلي وإما بالزبير وإما بطلحة، فتبرأ منهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أظهروا أنهم رجعوا، ثم كروا ثانية ولم يفجأ المسلمون إلا وهم قد أحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الشجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا منصور عن ابن سيرين قال قالت نائلة بنت الفرافصة الكليبية حين دخل
الكلبية
الكلبية
عندك كليبية
الكلبية.
الكلبية نعم.
نائلة بنت الفرافصة الكلبية حين دخلوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه قال: فقالت نائلة بنت الفرافصة: إن يقتلوه أو يدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن. قال محمد بن حسين رحمه الله: لما قتل عثمان رضي الله عنه بكى عليه كثير من الصحابة، ورثاه كعب بن مالك الأنصاري وقد تقدم ذكرنا له، ولزم قوم بيوتهم فما خرجوا إلا إلى قبورهم، وبكته الجن وناحت عليه.
مراد نائلة، نائلة هذه زوجته، تقول: إن تقتلوا أو تدعوه فإنه كان يحيي الليل رضي الله عنه بركعة، كان من قراء القرآن، وكان يرى قراءة القرآن كاملا في الليلة، فكان يوتر بركعة واحدة لكن كان يقرأ فيها القرآن كله رضي الله عنه، فكان عابدا وكان قارئا مشهورا في الصحابة رضي الله عنهم. فتخبرهم أنهم إنما قتلوا كما قال كعب: ضحوا بأشمط عنوان، عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن إسحاق الصيني قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال حدثتني أمي قالت: لما قتل عثمان رضي الله عنه بكت الجن على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وكانت تنشد ما قالوا على عثمان رضي الله عنه ليلة المسجد: إذ يرمون بالصم الصلاب، ثم قاموا بكرة يرمون صقرا كالشهاب، زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب. قال: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو تميلة قال: وذكر محمد بن إسحاق قال: وسمع صوت الجن وسمع صوت الجن تبكيك نساء الجن يبكين شجيات، ويخمشن وجوها كالدنانير نقيات، ويلبسن ثياب السود بعد القصبيات.
على كل حال هذه الأسانيد فيها إشكال، ذكر حتى أنها موضوعة، وليس المعول على هذا، المعول على النصوص الدالة على أن قتله كان من الجرم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما روي في قتلة عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن الوليد أبي بشر عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه قال: قد ساروا إليه والله ليقتلنه. قال: قلت: فأين هو؟ قال: في الجنة. قال: قلت: فأين قتلته؟ قال: في النار والله. قال: في النار والله. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن زياد ابن أبي مليح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو اجتمعوا على قتل عثمان رضي الله عنه لرجموا بالحجارة كما رجم قوم لوط. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه جنوا. قال ابن المبارك: وكان الجنون لهم قليلا. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عن بسة بن سعيد قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن عامة الركب الذين خرجوا إلى عثمان رضي الله عنه جنوا. قال ابن المبارك: الجنون لهم أيسر. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن جهجاه الغفاري أخذ عصا عثمان رضي الله عنه التي كان يتخصر بها فكسرها على ركبته فوقعت في ركبته الأكلة. قال: وحدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا يقال له جهجاه تناول عصا من يد عثمان رضي الله عنه فكسرها على ركبته فرمي ذلك المكان بأكله. قال حدثنا أبو بكر أبو داود قال حدثنا بشر ابن خالد قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن عمش عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال: تجهز أناس من بني عبس إلى عثمان رضي الله عنه فنهاهم حذيفة وقال: ما سعى قوم إلى ذي سلطانهم في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله عز وجل قبل أن يموتوا. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا بكر ابن خداش قال حدثنا حبان ابن علي عن مجالد بن سعيد عن طحرب العجلي قال قال الحسن بن علي رضي الله عنه ما كنت ليقاتل بعد رؤيا رأيتها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بالعرش ورأيت أبا بكر واضعا يده على منكب النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت عمر واضعا يده على منكب أبي بكر ورأيت عثمان واضعا يده على منكب عمر ورأيت دونهم دما فقلت ما هذا فقيل هذا الله عز وجل يطلب بدم عثمان رضي الله عنهم. قال وأخبرنا ابن مخلد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن يونس السراج قال حدثنا أبو
عبد الرحمن ابن
حدثنا محمد ابن عبد الرحمن ابن يونس
نعم
السراج قال حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز بن الوليد ابن سليمان ابن أبي السائب قال سمعت أبي يذكر أن الحسن ابن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما سمع أعمى يذكر عثمان وما ولي فقال الحسن لعثمان رضي الله عنه يقولون لقد قتل عثمان رحمه الله وما على الأرض أفضل منه وما على الأرض من المسلمين أعظم حرمة منه فقيل له قد كان فيهم أبوك فقال ذروني من أبي رضي الله عنه لقد قتل عثمان رضي الله عنه يوم قتل وما من رجل أعظم على المسلمين حرمة منه ولو لم يكن إلا ما رأيت في منامي لكفاني فإني رأيت السماء انشقت وفإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره والسماء تمطر دما قلت ما هذا قال هذا دم عثمان قتل مظلوما. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين ابن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أبي سعيد مولى أبي أسيد قال سمع عثمان رضي الله عنه أن وفدا من مصر قد أقبلوا فخرج فتلقاهم فذكر الحديث بطوله قال في آخره ثم دخل عليه رجل من بني سدوس يقال له الموت الأسود فخنقه وخنقه ثم خرج فقال ما رأيت ألين من حلقه لقد خنقته حتى نظرت إلى نفسه تتردد في جسده كأنها نفس جان ثم دخل عليه رجل في يده السيف فقال بيني وبينك كتاب الله عز وجل فضربه ضربة فاتقاها بيده فقطعها لا أدري أبانها أم لم يقطعها ولم يبنها دخل عليه التجيبي فأشعره مشخصا فانتضح الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإنها لفي المصحف ما حكت وذكر الحديث.
ذكر يعني شيئا ما جاء عن قتلة عثمان وما جاء أنهم عوقبوا فمنهم من قيل إنه جن ومنهم مثل هذا الجهجاء الغفاري أخذ عصا عثمان فكسرها على ركبته فسلط الله الأكلة نوع من المرض على الموضع الذي كسره هو الركبة. وحديث ما سعى قوم إلى سلطان في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله استدل به حذيفة وجاء عن أبي بكر أيضا لما رأى قوما اتجهوا نحو عثمان ونهاهم. وكذلك ما جاء من مثل هذه الأمور فيها هذا الفعل القبيح من كيفية قتلهم قتل أناس لا شيمة لهم ولا حياء ولا دين يدخلون على خليفة المسلمين وإمام ومهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بنتيه عليه الصلاة والسلام ويقتلون هذه القتلة الخبيثة الدالة على عدم التدين وعدم الشيمة. هذا المجرم الذي يسمى بالموت الأسود خنقه خنقا ورجل في يعني يزيد عمره على 80 ماذا يتصور من لا يستطيع أن يقاوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم يظهر يقول ما رأيت يعني ألين من يعني عندما خنقه ما رأيته ألين من حلقه ماذا يظن لو كان هؤلاء فيهم شيم وحياء. دخل عليه آخر وضربه بالسيف يقول له بيني وبينك كتاب الله فضربه ضربة فاتقاه بيده فقطعها ثم أتى الآخر ومعه مشقص فضربه أظنه في حلقه فانتضح الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وجاء في آثار ثابتة أن قتادة وبعض السلف قال رأينا الدم على هذه الآية لأنه رضي الله عنه كان قد وضع المصحف وصار يقرأ عليه رضوان الله فكان قتله في أثناء فتحه المصحف قالوا فوقع الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإنها لفي المصحف ما حكت، يعني الدم عليها في المصحف الذي كان عند عثمان رضي الله عنه. وعلى كل حال هذا يدل على قوله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أولئك يتقربون إلى الله بقتل عثمان، ويرون أنهم بمثل هذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفيه الدلالة على فظاعة وخطورة استسهال الدماء وعدم معرفة حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم معرفة رعاية حرمة المدينة وما فيها مما جاء عنه عليه الصلاة أن من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأي حدث أفظع من مثل هذا الحدث. الحاصل أن هذا كله دال على أن الله تعالى قد يبتلي العبد المؤمن، بل عثمان في وقته عليه رضوان الله أفضل أهل الأرض على الإطلاق، لأن أفضل الصحابة عثمان بعد أبي بكر وعمر، وفي وقته رضي الله عنه، في وقته لم يكن أحد أفضل، لم يكن أحد أفضل منه. علي رضي الله عنه بعده في الفضيلة، وما جاء عن الحسن رضي الله عنه يشعر بأن الحسن يقول بهذا لما قال إنه يعني أنه ليس على وجه الأرض أعظم حرمة منه، قالوا أبوك كان موجودا، قال دعوني من أبي، يعني في هذه المسألة فعثمان خير منه وأفضل منه. ولا يعني ذلك النيل من علي رضي الله عنه أبدا، لكن من حيث الأفضلية الله تعالى هو الذي يجعل الفضائل لمن شاء من عباده، حتى فضل الرسل، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل لا يعني المسبة كما تقول الرافضة، بل التفضيل هذا كما جعل تعالى الناس درجاتهم درجات عند الله. فالحاصل أن هذا يدل على أن الجهل والفوضى وتلقي أمور الدين من غير أهلها يوصل إلى مثل هذا، حتى تقربوا إلى الله بقتل عثمان، ثم صاروا فيما بعد هم الخوارج وقاتلوا عليا وكمنوا له حتى قتلوه أيضا رضي الله عنه. أعوذ بالله من مضلات الفتن.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكره لغزوة حنين: قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمون ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وإن الأزلام لمعه في كنانته. وصرخ جبلة بن الحنبل، وقال ابن هشام: صوابه كلده، ألا بطل السحر اليوم؟ ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان أخوه لأمه وكان بعد مشركا: أسكت فضل الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وذكر ابن سعد رحمه الله تعالى عن شيبة بن عثمان الحجبي قال: لما كان عام الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، قلت: أسير مع قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثأر منه، فأكون أو أنا الذي قمت بثأر قريش كلها. وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا. وكنت مرصدا لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة. فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فأصلت السيف، فدنوت أريد ما أريد منه، ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه،
حتى كدت أشعره إياه،
فرفع لي شواظ من نار
كالبرق،
كاد يمحشني، فوضعت يدي على بصري خوفا عليه، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني: يا شيب ادن مني. فدنوت منه فمسح صدري ثم قال: اللهم أعذه من الشيطان. قال: فوالله لو لهو كان ساعة إذن أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في نفسي. ثم قال: أذن فقاتل. فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف. فجعلت ألزمه في من لزمه حتى تراجع المسلمون، فكروا كرة رجل واحد. وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها وخرج في إثرهم حتى تفرقوا. وخرج في إثرهم
الكسر عندك؟
لا ما غير مشكولة عندي.
في أثرهم
أحسن الله إليك. وخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه، ورجع إلى معسكره فدخل خباءه فدخلت عليه وما دخل عليه أحد غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به، فقال: يا شيب، الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك. ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط. قال: فقلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قلت: استغفر لي. فقال: غفر الله لك.
هذه الأخبار لا شك أن الإسلام إنما استقر في نفوسهم رضي الله عنهم بالتدريج، وإلا فقد يكون في بعض النفوس ما فيها. فلو ثبت مثل هذا عن أبي سفيان رحمه الله رضي الله عنه وهكذا أمثاله، فإن مثل هذا يكون في بدايات الأمور. وفي حديث أبي واقد رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر. فحديث العهد يقع منه مثل هذه الأمور، لم يستقر بعد الإيمان في قلبه، لكن لا شك أنهم رضي الله عنهم فيما بعد ثبتوا على الحق وصاروا هداة مهتدين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولى النبي صلى الله عليه وسلم على أبا سفيان على ناحية من اليمن، ولما جاء رضي الله عنه قافلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى مكة وجد قوما قد ارتدوا، فبدأ هو بقتالهم، فكان أول من قاتل المرتدين رضي الله عنه، وفقئت عينه في أظن في قتال الطائف، ثم فقئت عينه رضي الله عنه الأخرى في غزوة اليرموك. والله تعالى يبدل السيئات بالحسنات، وما قد يقع منهم في بدايات أمورهم قبل أن يستقر ويقوى الإيمان في قلوبهم هذا لا معول عليه، لأنهم ولله الحمد ثبتوا وتابوا التوبة النصوح وصاروا من أعظم الناس إيمانا. ومثل ذلك ما وقع لصفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان بعد على شركه، فإنه بعد أن أسلم واستقر الإسلام في قلبه حرص على ألا يبقى موقف وموطن ينصر فيه الإسلام إلا وقام فيه، ليكفر الله تعالى به عما كان منه في حال جاهليته، إلى غير ذلك من الأمور. ومن هذا الخبر عن شيبة الحجبي رضي الله عنه، فإنه كان قد عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرصة، ثم إن الله تعالى أزال ذلك كله بما سمعت في هذه القصة. ونحو ذلك من هذه الأخبار، وناس أراد الله بهم الخير، كما في الحديث: ما أراد الله الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري عن كثير بن العباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكمة بغلته البيضاء قد شجرتها بها، وكنت امرأ جسيما شديد الصوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس: إلى أين أيها الناس؟ قال: فلم أرى الناس يلوون على شيء. فقال: يا عباس، اصرخ يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة. فأجابوا: لبيك لبيك. قال: فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وقوسه وترسه، ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، ويؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا، فكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، ثم خلصت آخرا يا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال: الآن حمي الوطيس. وزاد غيره: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي صحيح مسلم: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها في وجوه الكفار، ثم قال: إن هزموا ورب محمد. فما هو إلا أن رماهم فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وفي لفظ له: إنه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون يوم حنين مثل البجاد الأسود مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم، فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فلم أشك أنها الملائكة. قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري، فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي بسهم فقتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن أخيه فقاتلهم، ففتح الله عليه فهزمهم الله، وقتل قاتل أبي عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر وأهله، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، واستغفر لأبي موسى. ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن تجمع، فجمع ذلك كله ووجهوه إلى الجعرانة، وكان السبي 6,000 رأس، والإبل 24,000، والغنم أكثر من 40,000 شاه، و4,000 أوقية فضة. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا عليه مسلمين 14 ليلة، ثم بدأ بالأموال فقسمها، وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، فأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل، فقال ابني يزيد، فقال أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل، فقال ابني معاوية، قال أعطوه 40 أوقية و100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه، وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي 50، وذكر أصحاب 100 وأصحاب 50، وأعطى العباس بن مرداس 40، فقال في ذلك شعرا فكمل له 100. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، ثم فضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل 4 من الإبل و40 شاه، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاة.
لا شك أن هذه يعني ما وقع من هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام رماهم بهذه الحصيات وقال شاهت الوجوه، فأصابت بإذن الله تعالى هذه الرمية وجوه القوم، ثم إنهم هزمهم الله عز وجل. وفي مثل هذا الخبر الذي يرويه جبير ما يدل على أن الملائكة اشتركت أيضا في حنين. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم هزموا ومع هذا الغدر الذي وقع منهم ومع كثرة الغنائم، الغنائم هذه كثيرة جدا جدا، السبايا فقط 6,000 إنسان، الإبل بلغت 24,000، الغنم أكثر من 40,000، ومع ذلك انتظر النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضة 4,000 أوقية، انتظر عليه الصلاة والسلام، استأنى بهم لعلهم أن يعودوا، لعلهم أن يرجعوا حتى يرد عليهم سبيهم إذا أسلموا أو يعطيهم أموالهم، ومع ذلك لم يرجعوا. بعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بقسمتها، ويأتي أنهم فيما بعد رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا سبيهم وأموالهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وهو ذراريهم ونساؤهم، وإما المال، فقالوا خيرتنا بين أنسابنا وأموالنا، فاختاروا أنسابهم وقسمت هذه الأموال. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من المسلمين أن يدعوا لهم بعد أن أتوا مسلمين تائبين أن يدعوا لهم سبيهم فطيبوا بذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم أتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فأويناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، صلى الله عليكم. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا.
لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القسمة، قلنا هذه الغنيمة غنيمة كثيرة، يعطي الرجل 100 من الإبل، حكيم أعطاه 100، ثم سأله ثانية فأعطاه 100، ويعطي الأواقي الكثيرة، وترك الأنصار، مع أن الأنصار رضي الله عنهم واسوا النبي صلى الله عليه وسلم واسوا المهاجرين، ورمتهم العرب عن قوس واحدة، وتحملوا في ذلك، وقتل منهم من قتل، فصار فيهم شيء من الكلام، كيف يعطي النبي صلى الله عليه وسلم صناديد العرب وعليكم السلام ويتركنا نحن دون أن يعطينا شيئا مع هذه العطايا؟ فأمر عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا، وقال صلى الله عليه وسلم لسعد: اجمعهم. ثم خطب فيهم هذه الخطبة العظيمة عليه الصلاة والسلام، وحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، إلى آخره. ففي ذلك يقول: لله المن والفضل، نعم كل هذا حق. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم أنتم، يعني في مقولتكم، ولصدقتم صدقكم غيركم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. ثم قال: أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، يعني أن ما تركتكم لخفة أمركم عندي، لكني أعلم أن عندكم من الإيمان ما أكلكم إليه، أما هؤلاء فإني أعطيهم هذه العطايا لأتألفهم على الإسلام. ثم قال: كلاما أبكاهم عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير؟ الناس يذهبون بمن؟ بماذا؟ هذا يرجع بالشاء وهذا يرجع بالبعير، أنتم بمن ترجعون؟ ترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام، فوالله لما ترجعون به خير، لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ثم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ودعا الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فلم يملك رضي الله عنهم أن بكوا حتى أخذلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي هذه العطايا الجزلة ليتألف القوم على الإسلام وليثبتوا، وليس معنى ذلك أن من ترك عطاءهم أخف شأنا عنده. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقدمت الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فقالت: يا رسول الله، إني أختك من الرضاعة. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك.
قال يعني هم صغار، هذا المعنى، أنا أخت له من الرضاعة لما كان صغير عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها، فقال: إن أحببت الإقامة فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك فترجعي إلى قومك. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي.
تمتعني وتردني.
قالت بل تمتعني وتردني إلى قومي. ففعل، فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية، فزوجت أحداهما من الآخر.
فزوجت
أحداهما من الآخر.
نعم. لا أحدهما يمشي. نعم.
فلم يزل فيهم من نسلها بقية.
من نسلهما
بقية. صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عمر: فأسلمت فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عبد وجارية ونعما وشاء، وسماها حذافة، وقال: والشيماء لقب.